بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 24 من سلسلة مجالس شرح بلوغ المرام، من سلسلة مجالس أصول الفقه، شرح أصول الفقه للعمريطي رحمه الله. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الكلام وأنواع الكلام، وتحدثنا عن أيضا نوع من أنواع تقسيم الكلام وهو الحقيقة والمجاز. وتكلمنا عن الحقيقة وأنواعها، الحقيقة العرفية والشرعية، والحقيقة أيضا اللغوية. ثم عرجنا على المجاز وما قاله الناظم من المجاز وأنواع المجاز وأقسام المجاز، وذكرنا أدلة وجود المجاز أو من قال بالمجاز في اللغة أو في القرآن، هل في مجاز أو لا. أتوا بالأدلة، ذكر الناظم المجاز وأقسامه وأنواعه. هذه الأقسام والأنواع والتقسيمات التي ذكرها الناظم العمريطي رحمه الله، وذكر معها بعض الأدلة ليدلل على المجاز، وهو ذكر قولا واحدا اللي هو القول بالمجاز وسار عليه. واليوم إن شاء الله ننظر هل هناك مجاز فعلا في القرآن ولا ما في مجاز أو في اللغة. فمسألتنا اليوم، هل في القرآن أو اللغة مجاز أم لا؟ هل في القرآن واللغة مجاز أو لا؟ اختلف العلماء بعد القرون المفضلة إلى ثلاثة أقوال. طبعا درس اليوم يحتاج منكم شوي انتباه. اختلف العلماء بعد القرون المفضلة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول، قول من قال بوجود المجاز في اللغة والقرآن. قول من قال بوجود المجاز في اللغة والقرآن. وهذا الذي ذكره الناظم سار عليه في نظمه. والقول الثاني، التفريق بين كلام الله وغيره من اللغة. التفريق بين كلام الله وغيره من اللغة، فقالوا وغيره من اللغة وغيرها، حتى يعني كلام الناس مثلا. قالوا كلام الله في كتابه ليس فيه مجاز، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه مجاز، وما سوى ذلك ففيه مجاز، يعني اللغة وغيرها، يعني اللغة وغيرها. هذا قول وسط، التفريق بين كلام الله وغيره من اللغة. فقالوا كلام الله في كتابه ليس فيه مجاز، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه مجاز، وما سوى ذلك ففيه مجاز. القول الثالث، قالوا ليس في اللغة مجاز، ولا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس في اللغة مجاز، ولا في كلام الله ولا في كلام رسوله مجاز. فجميع اللغة حقيقة، فجميع اللغة حقيقة، عليكم السلام. وكذلك ما في القرآن والسنة حقيقة. والقول الثالث هو الراجح والله أعلم، وهو الصحيح، وبه قال ابن خويزمنداد من المالكية، ابن خويزمنداد من المالكية فقيه مالكي، وداود بن علي الظاهري شيخ الظاهرية، وداود بن علي الظاهري، وابنه أبو بكر ابن داود الظاهري، ومنذر بن سعيد البلوطي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ الأمين الشنقيطي والعلامة ابن عثيمين رحمه الله، رحمهم الله جميعا. الآن سنذكر الأدلة على بطلان المجاز، ثم نأتي على أدلة القوم، نذكر بعض الأدلة، نذكر بعض الأدلة على بطلان المجاز. من أقوى الأدلة على بطلان القول بالمجاز الدليل الأول، أولا أن القائلين بالمجاز أن القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق أو الفروق بين المجاز والحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، والحقيقة لا يجوز نفيها. مثاله لو قال قائل، مثاله لو قال قائل رأيت أسدا يخطب في الجماهير، فلك أن ترد هذا وتنفيه فتقول ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع أو خطيب مفوه. وليس كذلك الحال في الحقيقة، يعني الحقيقة ما تستطيع تنفيها، صح؟ إذا قلت رأيت أسدا يفترس غزالا، أسد الحيوان المعروف، هيستطيع يقول لك لا ليس هذا أسد؟ ما يمكن نفي الحقيقة. وهذه مسألة خطيرة، لأنه إذا جاز نفي المجاز فمعناه يلزم منه أن ما في القرآن من مجاز يجوز نفيه، وهذا باطل قطعا، إذن إذا جاز نفي المجاز فمعناه يلزم منه أن ما في القرآن من مجاز يجوز نفيه، وهذا باطل قطعا. الأمر الآخر الدليل الثاني أن فتح باب المجاز، السلام، أن فتح باب المجاز فتح لباب شر كبير على الناس والأمة، وهو أنه باسم المجاز ووجوده نذكر أدلة بطلان القول بالمجاز، إذن الدليل الثاني أن فتح باب المجاز فتح لباب شر كبير يرحمك الله على الناس والأمة، وهو أنه باسم المجاز ووجوده تم تعطيل صفات الله يرحمك الله، فباسم المجاز ادعي التنزيه، وهذا أمر خطير جدا، مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى مجاز، ليش مجاز؟ حتى لا يتشبه بالمخلوق، حتى لا نشبه الله بالخلق أو بالمخلوق. عليكم السلام. قالوا استوى مجاز حتى لا يشبه الله بخلقه، والمعنى طيب ما المعنى عندكم؟ قالوا المعنى استولى، العياذ بالله. شوفوا الغلط الحين وين، المغالطة، فجعلوا صفة الاستواء مجازا في حق الله، عز وجل، وحقيقة في حق العبد، هاي المغالطة. أي إذا قيل فلان استوى على عرشه يعني كرسيه فهذه حقيقة، أي إذا قيل فلان استوى على عرشه أي كرسيه هذه إيش؟ حقيقة. كيف حقيقة؟ قالوا يعني على وارتفع على عرشه، على واستوى على عرشه، على عليه وارتفع، وفي حق الله قالوا مجاز. سبحان الله، شفتوا التناقض كيف؟ تناقض. نفوا الصفة عن الله عز وجل وعطلوها وأثبتوها للعبد باسم إيش؟ المجاز. ولم يعلموا أن صفة الاستواء عن في حق الله ليست كصفة الاستواء في حق العبد، هنا حقيقة وهنا حقيقة، ولكن لا يلزم إيش؟ المثلية، لا يلزم المثلية. ولم يميزوا أو ولم يعلموا أن صفة الاستواء في حق الله حقيقة، لكن تليق بجلاله، تليق بجلاله بس. أما تخليه في حق الله مجاز وحق العبد حقيقة، كارثة. إذن ولم يعلموا أو يفهموا أن صفة الاستواء في حق الله حقيقة تليق بجلاله، وفي حق العبد تليق بحاله، تليق بحاله، صح؟ وكذلك مثلا خذوا ما تريدون، إثبات صفة اليد لله عز وجل، إثبات صفة اليد لله عز وجل كما جاء في السنة وكلتا يديه يمين صلى الله عليه وسلم، وكلتا يديه يمين. ماذا قالوا عن اليدين؟ عن اليد قالوا مجاز، مجاز. ما المراد؟ قالوا المراد هنا القوة، المراد هو القوة، هروبا من التشبيه أو التمثيل. لماذا قالوا بالمجاز؟ هروبا من التمثيل أو التشبيه، أن يجعلوا يد الله كيد العبد، فهربوا، هربوا من التمثيل أو التشبيه أو التجسيم، فوقعوا في التعطيل. وين وقعوا؟ في التعطيل، فروا من شر إلى أشر. وكذلك إثبات صفة اليد لله كما جاء في السنة وكلتا يديه يمين، يقولون مجاز، أي المراد القوة، هروبا من التشبيه أو التمثيل أو التجسيم. والتمثيل كمصطلح أفضل من التشبيه، أفضل من التشبيه. فوقعوا في التعطيل، فوقعوا في التعطيل. وفي حق المخلوق حقيقة، جعلوا هذه الصفة في حق المخلوق حقيقة. إذا قيل للإنسان يد، قالوا اليد التي نراها ونعرفها، معنى اليد، وهذه كارثة، وهذه كارثة. ولو انتبهوا لأمر، نقول فصفة اليد تليق بالله جل جلاله، فله صفات الكمال، فله صفات الكمال، لا مثيل له في صفاته. والدليل على هذا لما نفت اليهود صفة اليد لله، أو عفوا لما أساءت اليهود لله في صفة اليد، ماذا قالوا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. شوفوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة. طيب ماذا رد الله عليهم؟ ما قال اليد هنا يدي مجاز أو ليس لي يد، ماذا قال؟ رد الله عليهم ماذا؟ ليس بنفي الصفة، لم يرد عليهم، ولا بالقول بالمجاز، ما قال اليد هنا في حقي إيش؟ مجاز. لم يرد عليهم بالمجاز ولا بنفي الصفة. ماذا قال لهم جل في علاه؟ بل يداه مبسوطتان. لذلك قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن أثبت لنفس اليد حقيقة. هذا مثال. طيب، هذه مصيبة. إذن فتح باب المجاز فتح لهذا الشر. ولا يمكن تفرق بين اللغة والقرآن والسنة، لأن أصلا اعتماد الفهم على اللغة، والقرآن بلغة العرب والسنة بلغة العرب. الدليل الثالث من أدلة بطلان المجاز، ومما يدل على بطلان القول بالمجاز، أن الصحابة رضي الله عنهم وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة والأئمة المشهورين كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي والسفيانين وغيرهما ممن سار على دربهم، لم يعترفوا بالمجاز ولا أتوا على ذكره. وها هو الإمام الشافعي وهو أول من صنف في أصول الفقه، لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهو إمام حجة في اللغة. إذا حد فات شيء يخبرني نعيد له إن شاء الله. وهو إمام حجة في اللغة. حتى الإمام الشافعي في الرسالة لما أتى على هاي الآيات واسأل القرية وغيرها لم يقل بالمجاز، حملها على إيش؟ الحقيقة، وقال إن هذا من لغة العرب، لو رجعتوا للرسالة ستجدون هذا، سبحان الله. طيب، وهو إمام حجة في اللغة. وإنما اشتهر ظهور هذا التقسيم المحدث في المئة الرابعة وظهرت أوائله وبوادره في المئة الثالثة. طيب، بس في إشكال هني ممكن يورد عليكم، أنتم معي الحين؟ زين. فإن قيل وما تقولون في قول الإمام أحمد؟ في في قوله تعالى إنا، وكقوله تعالى نحن، إنا نحن نزلنا الذكر مثلا ونحو ذلك في القرآن، ونحو ذلك في القرآن. قال الإمام أحمد: هذا من مجاز اللغة. قال: هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل إنا سنعطيك، إنا سنفعل. يقول الرجل إنا سنعطيك، إنا سنفعل. الجواب: إن معنى قول الإمام أحمد رحمه الله من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم، أن يقول الواحد العظيم الذي له قوة وأعوان ومناصرون، الذي له قوة وأعوان ومناصرون، نحن فعلنا كذا، نحن فعلنا كذا، ونحن سنفعل كذا. وإنا نأمر بكذا، إذن لم يرد الإمام أحمد أن اللفظ صرف عن الحقيقة إلى معنى آخر، أو استعمل في غير ما وضع له، صحيح يا أخوان؟ انظروا للكلمة في مكانها، هل تغيرت؟ لا. إنا نأمر، إنا نحن، إنا نقول، إنا أمرنا، إنا نحن سنذهب. الرجل العظيم اللي له أعوان ومناصرون مثلا كالحاكم ولي الأمر أو غيره، أي رجل قوي، لما يقول هذه الجملة، هل هنا من باب نقلت عن الحقيقة إلى المجاز، أم معروف في لغة العرب ومما يجوز في اللغة أن يقول هذا؟ ما يجوز في اللغة، من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة وتجوز به في اللغة. وهذا في القرآن، في قول الله عز وجل إنا ونحن، هذه في لغة العرب، والله خاطبهم بها، لم ينقل اللفظ إلى معنى حقيقي، من معنى حقيقي إلى معنى مجازي، لم ينقل، بقي كما هو. هذا استعماله، هذا استعماله في اللغة، واضح؟ فلا يريد الإمام أحمد المجاز بذلك، واضح؟ لا يريد به المجاز اللي هو نقل الكلام من الحقيقة إلى معنى آخر غير ما استعمل له، لا يريد هذا. وين تأويل اليد المعنى الحقيقي إلى معنى آخر مجازي، القوة، أو نقل صفة الاستواء إلى معنى آخر مجازي كما قال واستولى، لا، هذا معنى آخر تماما، لا يريد الإمام أحمد هذا. فهذه الكلمات إنا ونحن وسنفعل وفعلنا معروفة في لغة العرب، يستخدمها الرجل إيش؟ العظيم اللي له قوة وله نصرة وله أعوان، يستعمل هذه الكلمة، واضح؟ فلذلك الله عز وجل الله عظيم وقوي وله جنود السماوات والأرض، فاستخدم هذه الكلمات إنا ونحن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا إيش اللفظ؟ فالإمام أحمد لما قال من مجاز اللغة إنا ونحن، أي مما يجوز لغة، مما يجوز لغة، لأن الواحد كيف يخاطب يخاطب أو يعبر عن نفسه بصيغة الجمع اللي في اللغة، أن الشخص لما يتحدث عن نفسه يتحدث بصيغة المفرد ولا الجمع؟ المفرد، صح؟ يقول أنا فعلت، أنا ذهبت. وإن كانوا مجموعة يتحدث بصيغة الجمع، هاي اللغة، صح؟ نحن سنذهب ونحن سنهاجم ونحن سنأكل، صح؟ إذا كانوا إيش؟ جماعة، صحيح؟ لكن المفرد في اللغة يتحدث عن نفسه بصيغة الإفراد، هذا الأصل. لكن يجوز في اللغة لصفة معينة، لشخص معين، من كان له قوة ومناصرون، نحن سنفعل. ولذلك إذا قال الأمير نحن سنغزو، هو الآن يتحدث، هل يجوز له لغة؟ قال الإمام أحمد من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة، صح، هاي لغة العرب. لماذا؟ لأن الأمير سيهاجم بنفسه ولا ويا جنوده، جنوده فله قوة ومناصرة. فإذا لغة استخدم اللفظ كما تستخدمه العرب مما يجوز في اللغة، لكنه لم ينقل من حقيقة إلى معنى آخر صرف له حتى نقول إيش؟ مجاز. واضح؟ فلا يريد الإمام أحمد هذا. وابحث في كلامه لا تجد غير هذه الجملة فقط، واستخدمها صح. واضح يا أخوان؟ واضح الحين؟ الدليل الرابع على بطلان المجاز ومما يدل على بطلان القول بالمجاز خاصة في الأسماء والصفات، شوي الدليل يحتاج منكم إلى تركيز، هو دليل دقيق وجميل، أنه من المعلوم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل، راح نمثل الحين بس خلكم ماشي معانا. ومعلوم أن اللفظ الذي دل عليه اللفظ حقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجاز، شوي جواب فيه يعني دليل عقلي، ها، بخلكم ماشي. لأن علة الاستعارة لتكميل المعنى، الاستعارة لتكميل المعنى، معنى المجاز، لأن علة الاستعارة لتكميل المعنى، معنى المجاز. فمثلا الأسد فإن شجاعته وقوته لما كانت أكمل من الإنسان استعير اسمه لما دونه في الشجاعة. استعير اسمه لما دونه في الشجاعة. شفتوا الخطورة؟ تبى توصف رجل شجاع، ها؟ تقول رأيت أسدا يضرب بسيفه. لماذا تريد هذا الآن؟ تريد الأحسن في الاستعارة، صح؟ الأكمل في الاستعارة والمستعار منه. فأنت هنا تنتقل على قولكم من الحقيقة إلى المجاز للأفضل، صح؟ فمعنى المستعار منه أفضل من إيش؟ المستعار، صح؟ أقوى. فالأسد معناه هنا أقوى من الإنسان. الإنسان يمكن إذا رأى شخص بيده سلاح ما يهاجم، يخاف، لكن الأسد لو رفعت السلاح يهاجمك، يعني يقول شجاع. على هذا المعنى اللي أنتم تقولونه سنقع في كارثة. ما هي؟ فإذا قيل أن صفة وكذا وكذا مجاز في حق الله، وحقيقة في حق العبد، فهذا معناه أنها في العبد أكمل والعياذ بالله وأتم، أنها في العبد أكمل وأتم منها في الخالق في حق الله عز وجل. وكانت تسمية الرب أو وصف الرب بها، يعني بالصفة، وكانت تسمية الرب بها تقريبا وتمثيلا، تقريبا وتمثيلا لما هو حقيقة في العبد. وهذا من أبطل الباطل، فإذا قلنا على كلامكم اليد في حق العبد حقيقة، في حق الله قالوا مجاز. شو المجاز؟ ما هو المستعار؟ قالوا القوة، سبحان الله. لماذا؟ على قولكم هذا أنتم ماذا فعلتم إذن؟ معناه وصفتوا الله عز وجل بهذه الصفة من باب التمثيل والتقريب، وهي في حق العبد كاملة وحقيقة، وفي حق الله تمثيل وتقريب. هذا باطل، ومعروف أن هذا التمثيل لتقريب المعنى بما هو أفضل، صح؟ التمثيل بالأسد لتقريب المعنى بما هو إيش؟ أفضل وأحسن على القول بالمجاز. فقولكم هذا معناه والعياذ بالله أن ما تصفون الله به من باب التمثيل والتقريب، وما يكون في حق العبد يكون أكمل وأتم. هذا ولليش الإنسان يمثل بالأشجع، صح؟ بالأشجع والأقوى، لأن معروف أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل. هذه كارثة، ما يخرجكم من هذا ولا ينفك الإنسان عن هذا الباطل إلا أن يقول الصفة في حق الله حقيقة، وهي في حق الله أكمل منها في العبد. فنقول استوى في حق الله حقيقة، علا وارتفع على عرشه، وهي في حق الله أكمل منها في حق العبد. العبد يستوي على عرشه، يجلس على كرسيه، يرتفع عليه، ولكن الله غني عن العرش، واستواؤه يليق بجلاله ولا يحيط به مكان جل في علاه. اليد في حق الله حقيقة، وكلتا يديه يمين، صفة كاملة تليق بجلاله لا يعتريها نقص، واليد في حق العبد حقيقة لكن تليق بمقامه وكونه عبد ومخلوق، وفيها نقص، ممكن تقطع، ممكن تمرض، ممكن تعتل، ممكن تتعطل، ولكن في حق الله لا، صفة كمال لا يعتريها نقص. واضح؟ هذا الحق، هذا هو الحق. وليس نقول للعبد حقيقة وفي حق الله مجاز، فهذه مصيبة. واضح إن شاء الله؟ زين. الآن نأتي إلى الأجوبة على الأمثلة والأدلة التي ذكروها، التي ذكرها من قال بالمجاز، لأن أنا سيأتي عليك إشكال. فإن قيل ما تقولون في الأمثلة والأدلة، في الأمثلة والأدلة، التي ذكرها القائلون بالمجاز؟ الجواب نقول أولا عند التأمل والنظر، عند التأمل والنظر والعودة إلى لغة العرب وتخاطبهم، لا نجد مجازا في الأمثلة المذكورة أبدا. وإنما كل ما ذكرتموه هو حقيقة، هو حقيقة في الوضع وليس بمجاز. وبيان ذلك تفصيلا. الآن هذا الوجه الأول من الجواب. الوجه الأول رد عليهم ونقول عند التأمل والنظر فيما ذكرتموه أن حقيقة في الوضع، هو هاي لغة العرب وليس فيه مجاز، هاي لغة العرب. أولا نأتي للقول الأول. أولا قوله تعالى واسأل القرية، هم ماذا قالوا؟ واسأل القرية مجاز، لأن القرية لا تسأل، الجدران والحيطان هذا إيه؟ قالوا هذا مجاز، كيف القرآن فيه مجاز؟ القرية لا تسأل، الحيطان والجدران. إذن ما اللفظ هنا؟ قالوا اللفظ هنا ليس على حقيقته بل هو مجاز. الآن هاي هي شبهتهم، بماذا نجيب؟ نقول الجواب رقم واحد، ها هنا على تقدير مضاف محذوف، تقدير مضاف محذوف تقديره أهل، أهل مضاف، والقرية مضاف إليه، إذن التقدير واسأل أهل القرية. طيب، وحذف المضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة العربية، معروف عند العرب، معروف عند العرب. ماذا قال الناظم في اللغة؟ قال وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. تحذف المضاف تأتي بالمضاف إليه، قام واسأل أهل القرية، أهل إيش؟ مفعول به وهو مضاف، والقرية مضاف إليه، لكن لما حذف المضاف الأهل أتينا بالمضاف إليه مكانه، فصارت الجملة واسأل القرية. هذا في لغة العرب معروف، في لغة العرب معروف، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. إذن ما في مجاز، هاي لغة حقيقة استعملت هكذا في الوضع الحقيقي لها في اللغة، هكذا لم تصرف من الحقيقة إلى المجاز. واضح؟ هذا الجواب الأول. نعم إن شاء الله. وما يلي المضاف يأتي خلف الشطر الأول عنه في الإعراب إذا ما حذف. والمضاف المحذوف هنا طيب معروف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، يعني معروف دلالة الاقتضاء تقتضي ذلك، ما حد يسأل الحيطان والجدران، صح؟ دلالة واضحة، الدلالة اللفظي يقتضي أن هناك شيئا قد حدث، واضح؟ الجواب الثاني رقم اثنين القول بأن إخوة يوسف أرادوا أن يقولوا لأبيهم واسأل القرية أي اسأل جدران القرية، قول لا يقوله عاقل ولا لغوي يفهم اللغة، ولا لغوي يفهم اللغة. نرد عليهم بالعقل، هل أخوتي يوسف أرادوا أن يقولوا لبيه مثل القرية يسأل الجدران؟ هذا قول لا يقوله عاقل ولا لغوي يفهم اللغة، فلا يتبادر إلى ذهن السامع هذا المعنى، فلا يتبادر إلى ذهن السامع هذا المعنى حتى نحتاج إلى القول بالمجاز. يعني من سياق الآيات كلام الله عز وجل، من السياق يفهم السامع العاقل أن المراد أهل القرية، يفهم السامع العاقل أن المراد أهل القرية، وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته، هذا من فصاحة القرآن وبلاغته. إذ يخاطب العرب بما يتحدثون به في لهجاتهم ولغاتهم اليومية، هم يتحدثون بهذا، وسنورد عليهم دليل، يعني راح نعكس عليهم إيش الدليل، راح نعكس عليهم الدليل. كيف نعكس عليهم الدليل؟ نقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، يلا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. بماذا ستقولون؟ الجدران ظالمة، جدران القرية. طبعا المراد إيش؟ أهل القرية، ما في جواب ثاني. المراد إيش؟ أهل القرية. ما قلت مجاز، ما قلت مجاز، بعد هناك لا تقولون مجاز. إذن المراد أهل القرية، كذلك في اسأل القرية المراد أهل القرية، لأنهم هم الظالمون، لأنهم هم الظالمون أهل القرية، صح؟ ولا يقول عاقل أن المراد جدران القرية وبناؤها، لأن الجدران لا تظلم. فهذا خطاب واضح. طيب هل هنا على الحقيقة؟ نعم على الحقيقة، لغة العرب لا يحتاج إلى مجاز. فكأي من قرية، أي أهل القرية. إذن هذا من لغة إيش؟ العرب. قول الجواب الثالث، هذا الأسلوب البلاغي في القرآن معروف عند العرب، وحتى عامة خطاب الناس. فإخوة يوسف كي يصدقهم أبوهم، كأنهم شوفوا اللغة العربية، كأنهم يقولون إذا لم تصدقنا فاسأل كل شيء في القرية، فاسأل كل شيء في القرية، حجرها وشجرها وجدرانها وأهلها. كل شيء يخبرك بأننا صادقون. هذا أسلوب بلاغي، في بلاغة، في إيش؟ بلاغة. والقرآن نزل بلغة فيها بلاغة. حتى نحن اليوم في خطابنا، حتى نحن اليوم في خطابنا، لو لم يصدقنا أحد لقلنا مثلا اسأل من شئت، اسأل من شئت أنني صادق، اسأل المكاتب والجدران والأعمدة، اسأل من شئت، والمكيفات والأبواب، اسأل من شئت أني إيش؟ صادق. ما في مجاز، إنما إيش؟ لغة فيها إيش؟ بلاغة. هو يريد هذا. وأيضا نقول قال علماء اللغة، هاي إجابة علمية، إن العرب توسعت في كلامها، إن العرب توسعت في كلامها، أي ما يعرف باتساع الكلام واختصاره. كقولهم كم صيد عليه، من الصيد كم صيد عليه، شوف كم صيد عليه، كم صيد، صيد يعني فقيل صيد عليه يومان. والمعنى صيد عليه الوحش, صيد عليه الوحش في يومين, يعني بدال ما يقولوا صيد عليه الوحش في يومين يعني خذ منه يومين الصيد, يقولون كم صيد عليه يوما, صار في الكلام إيش؟ اختصار. صار إيش؟ اختصار. وعلى هذا النحو قوله تعالى هذا. طيب, وعلى هذا النحو قوله تعالى فما ربحت تجارتهم, فما ربحت تجارتهم, قال الفراء في معاني القرآن, قال الفراء في معاني, قال الفراء في تفسير هذه الآية. شوفوا الناس اللي تفهم اللغة, العلماء, المشكلة في دخول العجمة في اللغة. شوفوا العلماء اللي يفهمون اللغة, فما ربحت تجارتهم, ما قال مجاز. التجارة كيف تربح؟ الربح عند الإنسان ولا في التجارة؟ ها؟ الربح وين؟ في الإنسان, مش التجارة هي اللي تربح. لكن ما قال مجاز. العالم اللي يفهم, اسمعوا ماذا يقول, وكتاب جميل هذا معاني القرآن, أنصحكم به, كتاب طيب. يقول الفراء ربما قال القائل, اكتب الشيخ في فايدة, ربما قال القائل كيف تربح التجارة, كيف تربح التجارة, وإنما يربح التاجر, وإنما يربح التاجر. شوف ما قال مجاز, شوف الجواب, وذلك من كلام العرب. إذن على إيش الحقيقة؟ وذلك من كلام العرب. شو معنى كلامه وذلك من كلام؟ يعني على الحقيقة الوضعية, الحقيقة إيش؟ الوضعية التي وضع لها الكلام. قال وذلك من كلام العرب, ربح بيعك, يعني العرب تقول ربح بيعك وخسر, وخسر بيعك, ربح بيعك وخسر بيعك. شوفوا من باب الاختصار, من باب إيش؟ ما يقولون ربح التاجر في بيعه, خسر التاجر في بيعه. الجملة هاي صح؟ اختصروها ماذا؟ ربح بيعك, خسر بيعك. تتكلم العرب بها؟ ها؟ تتكلم؟ جاء القرآن بها بس لغتهم. فما ربحت تجارته, فما قال الله عز وجل فما ربح التاجر في تجارته, بفصاحة واختصار جميل وبلاغة, فما ربحت تجارته. ليش دخل المجاز؟ فصاحة. طيب شوف شو, وذلك من كلام العرب, ربح بيعك وخسر بيعك, فحسن القول بذلك. فحسن القول بذلك. حين يعلل, يعلل ماذا يقول؟ لأن الربح والخسران, لأن الربح والخسران إنما يكون في التجارة. ها؟ فحسن ربح التجارة إنما يكون في التجارة. فعلم بمعناه, فعلم بمعناه, ومثله من كلام العرب. هذا ليل نائم, ومثله من كتاب الله, فإذا عزم الأمر فإن العزيمة للرجال. فإذا عزم الأمر يعني عزم من؟ الرجال صح؟ فإن العزيمة للرجال. نقرأ لكم كلام الآن ملخصا, قال الفراء: ربما قال القائل: كيف تربح التجارة؟ وإنما يربح التاجر. ذلك وذلك من كلام العرب: ربح بيعك وخسر بيعك. فحسن القول بذلك، فحسن القول بذلك، لأن الربح والخسران إنما يكون في التجارة، فعلم بمعناه. ومثله من كلام العرب: وهذا ليل نائم، هذا ليل نائم. ومثله من كتاب الله: فإذا عزم الأمر فإن العزيمة للرجال. انتهى كلامه. يعني يقول ما قال مجاز، ما قال إيش مجاز، قال هذا كلام العرب، لكن يأتون به من باب إيش؟ الاختصار. لما كان الربح والخسران وين؟ في التجارة. قال: ربحت تجارتك أو ربحت بيعك، خسرت تجارتك أو خسر بيعك، له علاقة. فالعرب تتحدث بهذا، لا يأتي يقول ربح التاجر ببيعه، خسر التاجر. باختصار: ربحت تجارته، خسرت تجارته، ربح في بيعه، خسر. فالله عز وجل خاطبهم بلغتهم، فما يحتاج تقول هني مجاز والمراد هنا كذا والتجارة لا، المراد التاجر، لا تحتاج هاي اللغة، أصل اللغة كذا. وثمة شيء معروف عند العرب، وثمة شيء معروف عند العرب بما يعرف بالحقيقة التركيبية، الحقيقة التركيبية. فقوله تعالى: واسأل القرية، ليس مجازا، ليس مجازا، لأن الذهن لا ينصرف أبدا إلى معنى واسأل الجدران والحيطان، وإنما ينصرف الذهن إلى أهل القرية. فها هنا نقل للمعنى من الجدران إلى الأهل، وهذا ما يعرف بالحقيقة التركيبية عند العرب. هذا المثال الأول اللي استدلوا به. المثال الثاني من المجاز: قالوا ليس كمثله شيء، في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. تذكرون أي نوع من المجاز؟ المجاز بالزيادة، المجاز إيش؟ بالزيادة. قالوا الكاف هنا زائدة، الكاف إيش؟ ليس كمثله، الكاف زائدة، هذا مجاز الزيادة. وهذا قول باطل، هذا قول باطل. إن أرادوا أن الزيادة تعني بلا معنى، بلا معنى، يعني الكاف زائد يعني بلا معنى، هذا قول باطل. وسبب بطلان هذا القول لأنه يؤدي إلى القول بأن في كتاب الله زيادة لا معنى لها، وأن هناك كلاما لغوا في القرآن زائدا لا معنى له، والعياذ بالله، وأن هناك كلاما لغوا في القرآن زائدا لا معنى له، هذا مقتضى القول، وهذا باطل بكل معنى البطلان. لو قلنا المجاز بالزيادة في القرآن، إذن يوجد في القرآن كلمات أو حروف لا معنى لها، شو ما لغو، هذا كلام باطل. كيف في القرآن لغو لا معنى له؟ صح؟ لماذا لغو؟ لأن كلام الله محكم مفصل، لأن كلام الله محكم مفصل، فصلت آياته وحكمت آياته. أعجز أفصح الناس وهم العرب الأوائل، العرب الأقحاح، أعجزهم أن يأتوا بمثله. ولو وجدوا كلاما زائدا لا معنى له إلا المجاز، ولو وجدوا كلاما زائدا لا معنى له إلا المجاز لطاروا به فرحا ليطعنوا في القرآن. خلاص ما يحتاج يقولون محمد ساحر ومحمد كاهن ومحمد، لا، سيقولون هذا كلام لا يوافق العرب وليس فيه فصاحة وفيه زيادة وفيه لغو. لكن لم يجدوا ولو وجدوا كلاما زائدا لا معنى له إلا المجال لطاروا به فرحا ليطعنوا في القرآن، ولكن لم يفعلوا ولم يتجرؤوا، لأنهم أصحاب لغة، لأنهم أصحاب لغة. لو قال هذا كفار قريش لضحكت العرب عليهم وكانت فضيحة في حقهم. إذن ما معنى الكاف هنا؟ للتوكيد، تعطي الكلام توكيدا وجمالا وفصاحة، تعطي الكلام جمالا وفصاحة وتوكيدا وسمعا جميلا يقرع الأذن، لا مثيل له، سمعا جميلا يقرع الأذن. عليكم السلام. شوفوا الآن ليس كمثله شيء. فالله تعالى نفى عن نفسه المثلية، فالله تعالى نفى عن نفسه المثلية في صفاته وأسمائه وذاته، ليس كمثل، ليس لإيش؟ للنفي، صح؟ نفى عن نفسه المثلية في صفاته وأسمائه، وأكد هذا النفي بالكاف، وأكد هذا النفي بالكاف. فيا للجمال والبلاغة والفصاحة. ولنتصور الكلام دون الكاف في غير القرآن، لنتصور الكلام دون الكاف في غير القرآن، كيف يكون المعنى؟ ليس مثله شيء، صح؟ ليس مثله شيء. شوف الأجمل، ليس مثله شيء ولا ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء أقوى في التعبير والدلالة والفصاحة. إذن أعطت الكاف، سبحان الله، اللغة هاي عجيبة، كاف حرف، شوف شو عمل. إذن أعطت الكاف معنى وفهما، أعطت الكاف معنى وفهما ودقة، دقة في التعبير وفصاحة وبلاغة في التعبير. فهذا وضع حقيقي في اللغة، وضع حقيقي في اللغة، فكيف يقال أنها مجاز؟ شوفوا الحين كيف نأكد هذا. نأكد، نقول يؤكد هذا أن العرب عندما تبالغ في النفي مثلا تقول، مثلا تقول لا يوجد لمثل هذا ند، شوف لا يوجد لمثل هذا ند، وعلى فرض أنه يوجد له مثل، على فرض أنه يوجد له مثل، فإن هذا المثل لا يوجد له مثل. مثل، فالكاف هنا للمبالغة في النفي بطريق الكناية. فإنه إذا نفى ذلك عمن يشابهه كان نفيه عنه أولى، ومن الأجوبة أيضا أن العرب تطلق لفظ مثل وتريد به الذات، أي تقيم المثل مقام النفس والذات. هذا أسلوب من أساليب العرب، كقوله تعالى، كقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، والمعنى كمن هو أو ذاته في الظلمات، فإن مثل جاء بمعنى الذات، لأنهم قالوا إذا قلنا الكاف يعني هنا للنفي ليس مثل مثله شيء، نقول لا، هنا الذات يراد بها الذات، مثل تأتي أحيانا في لغة العرب بمعنى الذات، فالنفي لا يوجد ليس كمثله أي كذاته شيء، هذا جواب من الأجوبة، فلا تكون هنا الكاف زائدة لا معنى لها ويكتفى بالنفي. الأجواب الصحيح الأقوى أن الكاف هنا من باب التوكيد في النفي، من باب التوكيد في النفي. طيب، دليلهم الثالث إن شاء الله اللي راح نرد عليه في المجلس القادم. ثالثا من الأدلة، قالوا من أدلة وجود المجاز لفظ الغائط، لفظ الغائط، فهو في أصل اللغة، السلام، فهو في أصل اللغة للمكان المنخفض أو المطمئن من الأرض، واستعمل مجازا في الأذى أو القذر الخارج من الإنسان، وقالوا هذا مجاز النقل، مجاز النقل أو المجاز في النقل. والجواب: ليس في هذا شيء من المجاز، ليس في هذا شيء من المجاز البتة، ونجيب عليه إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلم.